إنما دائما الوجوب لابد أن يكون وجوبا مطلقا. فلا يتخذنا أن نقسم الواجب أو الوجوب إلى قسمين، واجبا مشروطا وواجبا مطلقا، بل لابد من القول أن دائما وجوبات أو وجوبات مطلقا، أو أن الواجبات دائما واجبات مطلقا. هذا هو رأي الشيخ الأعظم. لماذا ذهب الشيخ الأعظم إلى هذا الرأي؟ هذا هم بينته، قلت وإن لم يبين في كلامه المصنف إنما بينت حتى نستوضح القضية. قال أن الشرط هو قيد، فإذا أردنا أن نرجع القيد إلى الوجوب به حتى نقول بفكرة الوجوب المشهور، لابد من الالتزام بأن الوجوب قابل للتقييد. وبما أن الوجوب غير قابل للتقييد، لماذا الوجوب غير قابل للتقييد؟ الوجوب معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد، لا يقبل التقييد. بهذا البيان قلنا أنه لا يمكن إرجاع الشروط إلى الوجوب، لا يمكن إرجاع الشروط إلى الوجوب. فإنما لا يمكن إرجاع الوجوب إلى الشروط، فلا بد من إرجاع الوجوب إلى ماذا؟ إلى الواجب. مثلا الآن حتى يتضح الأمر بشكل جلي، أكرم زيد إن جاء أمر، هاي إن جاء أمر دينا ترتبط بكلمة أكرم، أكرم يعني بالصيغة افعل الذي هو أكرم بالهيئة، أو بمادة الإكرام، بمادة الإكرام. إن كنا أنه هذه الجملة الشرطية تعود إلى الوجوب، يعني إلى الهيئة إلى الصيغة، فمعنى ذلك أنه عند مجيء أمر يتحقق الوجوب، قبل مجيء أمر لا وجوبه، قبل مجيء أمر لا وجوبه. أما إذا قلنا أن الجملة الشرطية لا ترجع إلى الهيئة وإنما ترجع إلى المادة، فالهيئة مطلقة تكون، فالوجوب يكون وجوبا مطلقا سواء جاء أمر أو لم يأتي أمر، أصل الوجوب ثابت. نعم مجيء أمر له المدخلية في تحقق الإكرام، أما أصل الوجوب الآن ثبت في حقيقة الوجوب، امتثال الإكرام عند مجيء أمر، امتثال الإكرام عند مجيء أمر، يعني الإتيان بالواجب متى؟ فقد واحد يفرج السفرة عند مجيء أمر. أما الوجوب الثابت في حقيقة الآن، هذا من يقول بأنه الجملة الشرطية ترجع إلى المادة دون ما لو كنا ترجع الى الهيئة. عبارة اخرى، اكرم فيه جنبة الهيئة وفيه جنبة المادة، مقصود من جنبة الهيئة جنب الوجوب، وجنبة المادة الاكرام. ان جاء امر باي شيء يرتبط، يرتبط بالبعد الاول يعني بالبعد الهيئة، ام يرتبط بالبعد الثاني اي بعد مادة. إن قلنا بأنه يرتبط ببعد الهيئة، شو المعنى؟ أن مجيء أمر سبب وعلة لتحقق الوجوب. كان ممكن تفتح مجال للأخ اللي يقول الشيخ. أقول الشيخ ما عنده. فالقيام إذا ممكن ولو قيام مختصر، أرجو المعذرة، واقعا أرجو المعذرة، مزاحة ما تقدر تقع، بس الشيخ له خصوصية. إن جاء أمر شنو دوره؟ بأي شيء يتعلق إن جاء أمر؟ متعلق إن جاء أمر ما هو؟ وما هي النتيجة المتفرعة على هذا الترديد؟ إذا قلنا على القول الأول أن إن جاء أمر يعود إلى الوجود، بمعنى أن إن جاء أمر يكون إلا لتحقق الوجود، فمن دون مجيء أمر لا وجود، لا وجود. هذا على القول الاول، هذا شو نسمي هذا القول؟ ان الجملة الشرطية تعود الى الهيئة. نقول بفكرة الواجب المشروط، نقول بمقالة المشهور. المشهور ماذا قال؟ هكذا قال، فقال أكرم زيد إن جاء عمر. إن جاء عمر، هذه الجملة الشرطية متعلقة بالوجود، متعلقة بالهيئة، فعليه من دون مجيء أمر لا وجود، لا وجود، لا يوجد عندنا حكم، فضلا عن أنه واحد يحتاج إلى الانتساب. أقول حكم ماكو، خطاب ماكو، نداء ماكو. نعرف نداء جعلي، نداء جعلي موجود، أما نداء مدعوني فموجود. متى يتحقق النداء المدعوني؟ يعني متى يتوجه الخطاب لك؟ عند مجيء أمر. أما قبل مجيء أمر ما في خطاب لي. هذا رأي المشهور. هذا عود الجملة الشرطية إلى ماذا؟ إلى الهيئة. أما الشيخ الأعظم ما ارتضى هذه الفكرة. لماذا لم يصل؟ شوف إضافة الشيخ الأعظم عليه عبارة جديدة. الشيخ الأعظم يقول: إنا وإن سلمنا أن الظاهر الأولي في عود الشر إلى الهيئة لا إلى المادة، إلا أننا لا يمكن أن نلتزم في المقام بعود الضمير الجملة الشرطية إلى الهيئة. ليش؟ لوجود محذور. فهو يرافق المشهور. فالظهور الاول لكلامه من ان الظهور الاول في الكلام ان الجملة الشرطية لابد ان تكون تعود الى الحياة، لكن في المقام لابد ان الرفع اليد عن هذا الظهور. وما هو المحذور في المقام؟ قال: وذلك لان الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يكمل التقييد، والشرط نمط من انماط التقييد. فاضطر انه شنو؟ يجعل متعلق ان جاء الامر، يجعل متعلقه في ماذا؟ لا الوجود، وانما الاكرام الذي هو الماده. انما هو الاكرام والماده. ولازميه ذلك القول ماذا؟ ان الوجود مطلقا ليس بمطلق، الوجود مطلق دائما. ومعنى مطلق يعني شنو؟ يعني ان الخطاب المدعو محقق، وان الخطاب المدعو قائم. غاية ما في الامر امتثال ذلك الخطاب، رهن ماذا؟ مجيء امر، رهن مجيء امر. فالواجب مشروط بماذا؟ بمجيء امر، لا ان الوجود مشروط بمجيء امر. واما الوجود فهو ثابت في حقه. هذا الخطاب الموجه الي فهو متوجه لي، وان لم ياتي امر لا قبل ما ياتيني امر، الان اكو وجود. هذه الذبذبات الصوتية بدأت تخلي. نعم، إذا جيني دورنا في عمر، دورنا في عمر حتى أقوم بعملية كسر السفرة. أما على القول الأول وهو قول المشهور كان يقول أن الذبذبات الصوتية لا يمكن لك أن تخلص إلا بعد مجيء عمر. الفارق هو هذا. على قول المشهور أنه لا ذبذبات صوتية موجهة لي. اما على قول الشيخ الاعظم الذبذبات الصوتية موجه الي ولا ربط بحمر، وانما امر له تأثير في فش السفرة. هذا هو الفارق بين القولين. وقلت دليلية الامثال ما هي؟ ما هي؟ ولماذا الامثال رفع اليد عن الظهور الاول في الكلام بعد اعترافه بان الشرط لا بد ان يعود الى الهيئة لا الى المادة، لكنه صار في المقام الى ارجاع الجملة الشرطية الى المادة لا الى الهيئة، وذلك لان هناك محذور من ارجاعها الى الهيئة. والمشهور كم كان جوابه الامثال؟ لان نسلم ان الهيئة معنى حرفي، ونسلم ان المعنى الحرفي معنى جزئي، ونسلم لك ان الشرط هو تغيير وطرد، لكنه الطرد على نحوان: طرد افرادي وطرد احوالي. والجزء وان كان لا يقبل الطرد الافرادي، لكن ما المانع في ان يكون طرده طردا احواليا؟ فاذا كان الطرد طرد احوالي ممكن، والجزء قادم مستفيد، فنرجع الى الظهور الاول الذي انت اعترفت به، حيث قلت ان الظهور الاول في الجملة الشرطية هو عود الشرط الى الهيئة لا الى المادة. انما انت لم عدلت عن هذا الظهور الاول للمانع، بعد رفع المانع نعود الى ذلك الظهور الاول. هذان قولان في مسألة الواجب المشهور، وتفرع على هذين القولين ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى كان أنه المشروط والمطلق تقسيمان حقيقيان أم تقسيمان إضافيان. قلنا إضافيان، لا يعني معنى إضافيان، قلنا كحال الإنسان فيمكن أن نقول باتجاه زيد هو فقير وباتجاه عمر هو غني، فلا يمكن أن أقول أنا خير على سبيل الإطلاق أو أنا فقير على سبيل الإطلاق، وإنما أقول أنا غني من هذه الجهة وأنا مطلق وأنا فقير من جهة أخرى. الواجب الصلاة هل هي مشروطة على رأي المشهور أم مطلقة؟ لا يمكن أن نقول الصلاة واجبة مطلقة على نحو الدوام، ولا نقول أن الصلاة واجبة مشروطة على نحو الدوام، وإنما نقول أن الصلاة بلحاظ بعض الأمور كالشروط العامة هي مشروطة، وبلحاظ بعض الأمور الأخرى هي مطلقة كالطهارة، كطهارة الملبس، طهارة المحل، طهارة المكان، كل ذلك يكون من هذه الجهة مطلقة. فالصلاة بلحاظ الجمهور واجب مشروط، والصلاة بلحاظ الطهارة واجب مطلق، فشيء واحد اتفق بأنه واجب مشروط وبأنه واجب مطلق. هذا المقدمة الأولى. الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ماذا؟ أنه عندنا ما من واجب إلا وهو مشروط اتجاه بعض الأمور، سميت هذه الأمور بالشرائط العامة. أمثلة الشرائط العامة المذكورة هنا ثلاثة: البلوغ والعقل والقدرة. يعني متى يتوجه إلى الخطاب على رأي المشروع؟ متى يكون هناك وجوب؟ إنما يكون هناك وجوب إذا كنت بالغ، فأما إذا لم أكن بالغ رفع القلم. شو معنى رفع القلم؟ يعني شو معنى رفع القلم؟ يعني أصلا ماكو وجود له، هذا معنى رفع القلم. فما هو تسليم، رفع عنه قلم التسليم أو رفع عنه الوجود. وهكذا الإنسان العاقل ما دام هو عاقل فالخطاب موجه له، خطاب المشعور موجه له، التكليف موجه له. أما نستجير بالله إن لم يكن عاقلا فإن الخطاب لا يكون موجها له كما هو الله. وهكذا القدرة. هل نسميها بالشرائط العامة؟ إذا شنو معنى الشرائط العامة؟ أن هناك ثلاثة شرائط تكون بمثابة العلة التامة للتكليف، فيدور التكليف مدارها وجودا وعدما. فإن كانت هذه الشرائط الثلاثة معا محققات فإن التكليف ثابت، وإن لم يكن هذه الشرائط معا محققات فالتكليف لا يكون ثابت. فقدان أي شرط من هذه الشرائط يجب شنو؟ عدم وجود التكليف. هذا الكلام على رأي من؟ كلام كله دندين هذه النتائج على رأي المشهور المعترف بالوجود المشهور، أو بالتعبير الوارد في العبارة الواجب المشهور. المقدمة الثالثة: أنه العلم حاله كحال الشرائط العامة. هل العلم أمره كالشرائط العامة؟ كما أن الشرائط العامة هي علل تامة للوجود بفقدانها أو فقدان بعضها يوجب انتفاء التكليف، هل العلم أمره كذلك؟ فمن كان جاهل بالتكليف ولو كان الجهل عن معذورية للجاهل أنه مو بتقصير، هذا الفرق الذي الآن مقصود في حديثنا ماذا؟ الجهل لا عن تقصير. فمن كان جاهل بجهل تقصيري ولم يكن عالم بالحكم، هل يكون هناك تكليف في حقه أم لا يكون هناك تكليف في حقه؟ إذا قلنا أن العلم من الشرائط العامة معنى ذلك أن الجاهل لا تكليف في حقه، فمن قال بأن العلم ليس حاله كحال الشرائط العامة حين ننشيك أن يكون الجاهل عليه تكليف، ماذا تقول؟ يقول في المسألة قطعا قولا ماذا؟ أرى اراد ان يساوي بين شرط العلم وسائر الشرائط العامة الاخرى. كما في الشرائط العامة نحن نقول انه من دون تحقق لا تكليف، كذلك من دون وجود علم لا تكليف. بناء على هذا القول، هل يجب القضاء عند العلم؟ لا يجب القضاء. لماذا؟ لان ما في تكليف شرط. لما ما في تكليف في ايام الجهل انا ما عندي تكليف وجه لي. الان لما صرت عالم هل يجب ان اقول ما فات؟ اقول ما فات شيء. ما فات شيء. موضوع القضاء الكون وفرض المسألة اصلا لا خلصت. لان ما في تكليف. انت تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ القضاء انما يتصور الى اي شيء موجود ثابتا فاته فتقضيه، اما اذا ما في شيء موجود. فعلى راي من يقول ان العلم حاله كحال الشرائط العامه، وان الانسان الجاهل ليس في حقه تكليف، يلزم لا قضاء. هذا هو الراي الاول. الا ان المصنف لم يختر هذا الراي. راي المصنف ماذا؟ ان الحكم المدعول ثابت في حق العالم وفي حق الجاهل. فكل من العالم والجاهل التكليف في حقه متوجه، وهذا معنى اشتراك الاحكام بين العالمين والجاهلين. بس دليل هذا القانون ما هو؟ سياتي فيما بعد ويدخل ثلاثه ادله لهذا القانون. في الفرصة الثاني في المجلد الثالث مباحث الحجة يذكر ثلاثة أدلة لهذا القانون، أعني قانون اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين. إذا الجاهل له خطاب؟ نعم. هل في حقه تكليف؟ نعم. هل موجه إليه خطاب؟ نعم. الخطاب على مرتبة المجعولية، الخطاب الفعلي يسمى، الخطاب المجعولي ثابت في حق الجاهل؟ بلى، ثابت في حق الجاهل. إذا ثابت يعني معنى ذلك أنه وراجبت إذن يوم القيامة. قلنا كلا، ثابت وعليه القضاء لكن ما في جدل في ذلك. ليه؟ لماذا هذا التبعير بأنكم تقولون عليه القضاء لكن لا تكونون عليه العقاب؟ ما السر في هذا التبعير؟ لماذا دعقتم بين أمرين، بين القضاء وبين ماذا؟ وبين العقاب. فمن جهة القضاء قلتم بوجود قضاء عليه، لكن لما وصل الى موضوع العقاب قلتم لا يستحق العقاب. الجواب، موضوع القضاء شيء وموضوع العقاب شيء اخر. موضوع القضاء الحكم المجعولي، فمتى ما كان الحكم المجعول ثابت في حقه فالقضاء ثابت، ومتى ما لم يكن الحكم المجعول ثابت في حقه فالقضاء ليس ثابت. موضوع القضاء الى شنو؟ الحكم المجعول. وحيث ان قلنا ان الحكم المجعول كما هو ثابت في حق العالم كذلك ثابت في حق الجاهل، اذا لا بد من القضاء. لا، نعم لا بد من القضاء. ثبتتم؟ بعد الالتزام من ان الحكم المزعوم ثابت في حق الجاهل، وبعد الالتزام ان موضوع القضاء هو الحكم المزعوم، النتيجه شنو؟ لا بد من الافتاء في القضاء على حق في حق الجاهل. لا بد من الافتاء في ذلك بعد الالتزام بهذين الامرين.
لم يؤخذ شرطا
في حكم المجهول. بل هو من دون هذا. بل يكون من هذه الجهه وجوبه وجوبا مطلقا. خوف. اما لماذا لا يستحق العقاب؟ لماذا لا يستحق العقاب؟ الجواب، موضوع استحقاق العقاب الحكم التنجيزي. موضوع استحقاق العقاب ماذا؟ الحكم التنجيزي. والحكم التنجيزي انما يتحقق في حق المكلف اذا كان عالما. فمن لم يكن عالم لم يثبت في حقه حكم تمييزيا، لو علمنا فتيحته حكما تمييزيا فلا يستحق العقاب. هي تتضح السر تتضح بين القضاء وبين استحقاق العقاب، فإننا نقول عليه القضاء ولا يستحق العقاب، لأن التعرف لأن القضاء موضوع الحكم المجعول، والمفروض أن الجاهل الحكم المجعول في حقه تابعه عليه القضاء، ولا نقول يستحق العقاب لأن موضوع استحقاق العقاب الحكم التمييزي، والحكم التمييزي إنما يتحقق فيما لو كان عالما أو من لحكم العالم كالجاهل المقصر. الجاهل المقصر هو بحكم عالم، يعني الشريعة تتعامل معه معاملة العالم، فسواء كان عالما أو كان بحكم العالم الحكم التمييزي ثابت بحقه، فإذا الحكم التمييزي ثابت بحقه فإذا تمرد يعاقب. ليه؟ لأن موضوع العقاب ماذا؟ تموت الحكم التمييزي في حقي أنا المكلف، ومتى يثبت؟ فيما لو أكون عالم أو شنو من بحكم العالم. أما إذا أكون جاهل لا عن تقصير وإنما عن قصور، لا عن تقصير وإنما عن قصور، هنا الحكم التمييزي لم يكن ثابت، فإذا لم يكن ثابت فلا تستحق العقاب. وإذا نفرق بين صور ثلاثة، الصورة الأولى إذا كان الإنسان عالم 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 أو من بحكم العالم، هنا هم الحكم المجعول ثابت في حقه وهم الحكم التمييزي ثابت في حقه، وعليه نفي في الرسالة العملية ماذا؟ في وجوب القضاء وباستحقاق العقاب. وإذا كان الجاهل لا جاهل مقصر وإنما جاهل قصوري، هنا ماذا نفي في حقه؟ فإنه وإن كان واجب عليه القضاء ولكن لا يستحق العقاب. وأما الحالة الثالثة وهي حالة ما لم تكن من الشرائط المشرط العلم وإنما كان من الشرائط الأخرى، كما لو لم يكن بالغ لم يكن بالغ، هنا لا قضاء ولا استحقاق للعقاب. الغير البالغ لا قضاء ولا استحقاق للعقاب، الجاهل القصوري عليه القضاء لا يستحق العقاب، العامل عليه القضاء وعليه استحقاق العقاب. أي ثمرات ثلاثة ذكرها الشيخ عطية نظرية المشهور. تفضل. الآن أجي أدير اليوم المقدمة صوتة أبين اليوم أبين، هذا هو المطلب الذي احببنا ان نتعرف اليه. اذا هذا ثم عندنا في المقام قال اضبط لك هذا حتى اكد في تكوين هذا المطلب، لان الكلام تكون فكره الواجب المعلق مو فكره، وان ذكرها الشيخ بعنوان فكره اخرى وبحث المستقل لكنها متقاربه جدا جدا مع الواجب المشروط، والعباره توحي الشيء المراد في اخر جزمه. بس اضبط لك هذا المقدار من البيان، اذن المقدار من البيان شنو؟ أصل المطلب وثلاثة نتائج. أصل المطلب على رأي المشهور، ولم يتعرض الشيخ إلى رأي الشيخ الأعظم، وإذا قال هو قال بسم الله الرحمن الرحيم الواجبات عندنا على قسمين، واجبات مطلقة وواجبات مشهورة، والمطلوب من الواجب المشهور يعني وجوبه مشهور، لا أن الواجب مشهور، وجوبه مشهور. هذا قال بعد بين النتائج الثلاثة. شوف العبارة للواجب الخاتم في تقسيمات ضمن ثلاثة أمور يتحدث فيها الشيخ المؤلف هنا في مباحث الألفاظ في تحت الأمر، في تحت الأمر ثلاثة أمور يتعرف إليها، الأمر الأول مادة الأمر، الأمر الثاني هيئة الأمر، الأمر الثالث تقسيمات الواجب. أرجعهم في الأمر الثالث الخاتمة في تقسيمات الواجب، وبينت لماذا عنوان بعنوان الخاتمة ولم يدخل الأمر الثالث مستقلا ثابتا بينت. يقول ان للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها، الحاقا بمباحث الاوامر واتماما للقاعدة. المطلق والمشهور، ان الواجب اذا فيه
وجوبه يعني وجوب الواجب اذا مو واجب شو بدل العبارة ان الواجب اذا قيل فيه نفس الواجب لو وجوب الواجب وجوب لا لان الكلام كله في الوجوب وجوب مطلق وجوب مشروط فلعله كان يجوب ان وجوب الواجب اذا قيل الى شيء اخر اما ان يكون وجوب الواجب مشروط لذلك الشيء الاخر واما ان لا يكون فان كان مشروطا فهو الوجوب المشروط والمسمى عندهم في كلماتهم بالواجب المشروط وان كان غير مشروطا بذلك فهو الوجوب المطلق والمسمى عندهم في كلماتهم بالواجب المطلق ان الواجب اذا قيل وجوبه الى شيء اخر شيء اخر خارج عن الواجب كما هو واضح فهو لا يخرج عن احد نحوين النحو الاول ان يكون الوجوب ان يكون متوقفا وجوبه نفس الشيء فصير انا واجب اتبع عليه تعبيره هو العباره ان يكون وجوبه بما انه هو ذاكر الوجوب الشيء الواجب ان يكون الواجب متوقفا وجوبه على ذلك العباره ان يكون اذا ما كانت كلمه وجوبه كان الانسب هو ان يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشيء وهو اي شيء ماخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطيه انت بدل النحو الشرطيه شيلها على نحو العليه نفس الشيء ما تقول هذا معنى العليه يعني تحقق قد يتحقق الوجوب ما تحقق ما يتحقق الوجوب اصل الذبذبات الفوتيه كوجوب الحج بالقياس الى الاستطاعه فالذي ليس له كلوه اصل وجوب المدعوم وجوب الجعل ثابت الوجوب الجعل شو بده يثبت اما نزلت الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا في امان الله وجوب الجعل انتهى الانشاء الخطابي فاجر من الموله انتهى اما سوجد ان يتوجه الي الخطاب والذبذبات الفوقيه عندما يكون في الجيب فلوس فعندما يكون في الجيب فلوس يتوجه الي الوجوب قبل ما يكون في الجيب فلوس اصلا ما في وجوب ما في ذبذبات فوقيه هذا ما سويت يقول اما سويت الاعظم ماذا يقول لا تقول الذبذبات الفوقيه لو تطرح من الفلوس حتى لو ماكو فلوس نعم انت لما يتحقق الواجب لما يكون عندك فلوس يكون عندك واجب ان يكون عفوا كوجوب الحج بالقياس الى الاستطاعه وهذا هو المسمى بالواجب المشروط واحنا قلنا حاط العباره ان يقال بالوجوب المشروط لا الواجب المشروط اشتراط وجوده لاستباق وجوب الواجب لحصول ذلك الشيء الخارج قبل الاستطاعه ولذا لا يجب الحج الا عند حصول على الوجوب الاول اذا على المشروط يتكلم الشيخ والنحو الثاني ان يكون الوجود مطلق اي غير مشروط بحيث الاخر لا يكون الا بتحققه بل يتحقق سواء تحقق الاخر او لا يتحقق الان تتوضا او ما تتوضا اقول وجود للصلاه نعم والا قلنا في المبدا والثاني قلنا اذا صار بناءنا ان الوضوء يكون الا للوجود للزم ماذا ان العطاس لا يعاقبون ليش لا يعاقبون طبعا بعد تجيب لانه من دون الوضوء اذا كان الوضوء الا كامل الوجوب فهو ما يتوضا ومن دون دائما العطاس يتوضون ومن يتوضون فلا ما يتوضون فلا وجوب عليه لما ما في وجوب عليهم على ماذا فلا قضاء ولا عقاب ولا سلسله وهذا لا ينفذ التزام به ان يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشيء الاخر يقول كالحج بالنسبة بالقياس الى قطع المسافر فان توقف وجوب الواجب عليه على قطع المسافر وان توقف عقب كالحج بالقياس الى قطع المسافر وان يقول قطع المسافر الوجوب ليس متوقف على ماذا على شراء التذكرة او قطع المسافر او ما شابه ذلك نعم الواجب شلون يتحقق الواجب وواضح ان كان اذا بنروح المكه ما يتحسن من الواجب ما صار بناء يطوف في بيته لازم يطوف في الهرم فلازم يقطع المسافه لكن قطع المسافه له المدخليه في ماله في الوجوب او في الواجب في الواجب يقول وان توقف وجوب الواجب على قطع المسافه وهذا هو المسمى بالواجب المطلق لان وجوب هذا الواجب مطلق ليس هو مطلق اي غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج وايضا من الامثله للواجب المطلق ماذا ومنه يعني ومن الواجب المطلق الصلاة بالخلاف إلى الوضوء والغسل والسافر ونحو ذلك من الأمور. ومن مثال الحج يظهر أنه الآن إحنا إذا إلى الثمرات الثلاثة يظهر مع ثمرات النتائج الثلاثة. هاي النتيجة الأولى أن الواجب مشروط مطلق على نحو الأمر الإضافي النسخي لا على نحو الأمر الحقيقي. يعني هو بالإضافة إلى ذاته مشروط، بالإضافة إلى هذا إنه مثل الفقير. آمن فقير أو غني يقول بالنسبة إلى فلان فقير، بالنسبة إلى فلان لا نفس الشيء. ومن مثال الحج يظهر أنه وهو واجب واحد، الحج واجب واحد، يكون واجبا مشروط بالقياس إلى الاستطاعة وواجبا مطلقا بالقياس إلى قطع المسافر. إذن فالمشروط هاي النتيجة الأولى، فالمشروط والمطلق شنو؟ أمران إضافيان لا أمران حقيقيان. على واحد امشي. الفائدة الثانية أنه شرائط عامة، ما من وجوب إلا ومشروط بشرائط عامة وهي العقل والمعرفة شنو. ثم أعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط. شنو الشرائط العامة؟ وجوب وقدرة وعقل. تعليمي طاقة التخليع فالصديق واحد، والعاجل اثنين، والمجلوع والمجنون فيهم لا يكلفون بشيء. يعني لا تكليف لا كفاضة، لا تكليف لا كفاضة، لا يكلفون بشيء في الواقع. النقطة الثالثة الفائدة الثالثة العلم شلون كالشرائط العامة أم لا؟ يقول عند بعضهم كالشرائط العامة، أما عندنا نحن لا 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 لا. ليه؟ يقول بقاعدة الاستواء في الأحكام المدعولة بين العالم والجاهل، ومعنى المجاهل المكلف. فإذا العلم ليس ذاته في التكليف، بل العلم يكون بالنسبة للتكليف مطلق وليس بالوجوب المشروع. يعني الإنسان الجاهل أنه يجرجرون إذا يقول لا، مسألة جرجرة الإذن شيء ومسألة التكليف المشؤول شيء آخر، وكل منهم هذا الموضوع الخاص. وأما العلم فقد قيل، طبعا هذا الرأي منسوب إلى السنة، منسوب إلى السنة، نحن لا نقول بهذا الرأي. وأما العلم فقد قيل، لأنما عدل بقيل تمريضا بالعالم بتمريضه وتضعيفه، فقد قيل إنه من الشروط العامة. والحق عندنا عند الشيعة أنه أن العلم ليس العلم شرطا للوجوب ولا في غيره من الأحكام، ولا في هذا الوجوب ولا في غير الوجوب، هذا غير الوجوب مثل لا في الاستحباب ولا في الكراهة ولا في الحرمة ولا لا 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 كل هذا. وإذا حدث الإشكال حيثين مسألة أنه انفت نظرك إلى إشكال، هذا لازم أن يختمر هذا الإشكال في ذهنك. عجيب، العلم ليس له مدخلية في الوجوب، إيه ذلك؟ خلص يستوى بالنسبة إلى موضوع الجهل والإخفاء. إذا واحد صلى في إخفاته ماذا قال العلماء؟ صلاة صحيحة أم لا؟ قال وهو جاهل في الموضع الذي لا بد أن يكون جاهل. ماذا قال العلماء؟ قال هذا معناه شنو؟ العلم بالجهري والعلم بالإخفاء شرط الوجوب الإخفاء والوجوب الجهري. تريد أعاشق المشكلة العلماء من هذا المكان أربع أمثلة ما فيهم خامس لها، واحد جهر، واحد إخفاء، واحد قبر، واحد تمام. هذه الأمثلة الأربعة فيها إشعار على أنه أخذت بنحو الشرط، يعني التكليف مشروط بهذه الأمور، العلم بهذه الأمور الأربعة. تغسل مش تصير من الشرائط. طيب كأنما يطير من كأنما يطير، يعني النظرة الأولية البروية كأنما تقولنا أنه هذه من الشرائط العامة. فلذا الشيخ لابد أن يقيم تعديل. يقول لا 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 لا، حتى الشرائط العامة بين شلون يكون التعليم. واذا الشيخ حتى بالنسبه لهذه الامثله الاربعه لا يعتقد ان العلم من الشرائط العامه، واذا الشيخ عنده قاعده العلم ليس من الشرائط العامه ابدا مطلقا دائما في غير هذه الامثله الاربعه وفي الامثله الاربعه. وهذه الامثله الاربعه سياتي فيما بعد في حديث في انها لماذا لم تكن من الشرائط العامه يبين ذلك. والحق انه ليس شرطا في الوجوب ولا في غيره من الاحكام التكليفيه، بل التكاليف الواقعيه، هذا التكليف، بل التكاليف الواقعيه، مقصود التكاليف الواقعيه تبع العرب المجهوله، بل التكاليف المجهوله مشتركه بين العالم والجاهل على حد سواء. نعم العلم له تاثير في الحكم التنفيذي،
الذي هو موضوع استحقاق العقاب.
نعم العلم شرط في استحقاق العقاب. شو سنة الثالث احنا قيلناه بنحو اخر.
العلم شرط في موضوع استحقاق العقاب. وما هو موضوع استحقاق العقاب؟
الحكم التدليس. نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مقابل التدليس على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وخيرها ان شاء الله تعالى وليس هذا موضوع. الى هنا انتهينا من الواجب المطلق والواجب المشروط. جينا من كان المخالف للمسألة الشيخ الاعظم وبينا كل رئيس الشيخ الاعظم. الشيخ الاعظم قال ثلاث شروط انا ما ارجعها الى ماذا الى الهيئة وانما ارجعها الى ماذا الى المال. هناك رأي اخر. ما هو الرأي الاخر؟ الرأي الاخر لصاحب الفصول. لصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الاصفهاني صاحب الفصول. قال صاحب الفصول بفكرة الواجب المعلق. قال بفكرة الواجب المعلق. انت شيخنا المصنف شنو رأيك اتجاه الواجب المعلق؟ يقول ما ممكن الالتزام به. محال الالتزام بالواجب المعلق. هذا رأيي. محال. محال الالتزام بفكرة الواجب المعلق. اذا في المسألة كم قول؟ قولان. قول للفصول القائل بفكرة الواجب المعلق. وقول لمن؟ للمصنف القائل باستحالة فكرة الواجب المعلق. هسه احنا شنو المطلوب منا؟ شيئين فعلا. الامر الاول شنو المقصود من الواجب المعلق؟ قال النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين تفرح عن عندك اياها بعنوان اسئله. النقطه رقم اثنين ما الفرق بين فكره الواجب المعلق وبين فكره الشيخ الانصاري وبين فكره الشيخ الانصاري وبين فكره المشهور؟ نظريات راح تمشي عندنا متقاربة. فكرة الفصول، فكرة الأنصار، فكرة المشهور. شو الفارق بين هذه النظريات الثلاثة؟ هاي نقطة رقم اثنين. نقطة رقم الثالثة، لماذا قال المصنف باستحالة الواجب باستحالة الواجب المعلق؟ هاي نقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم أربعة، شبهة المقدمة المقوتة وكيف يمكن الجواب عنها على رأي الفصول على رأي الأنصاري على رأينا على رأينا يعني على رأي المشهور. هذه النقطة البعدية. هذه هي نقاط البحث هنا. ما عندي نقطة زائد على هذه النقاط البعدية. الشيخ صاحب الفصول النقطة الأولى يا أخوان شو كانت النقطة الأولى؟ ما المقصود من الواجب المعلق؟ الشيخ صاحب الفصول يقول انا رايي مثل الانصاري. رايي مثل الانصاري، يعني شنو رايك مثل الانصاري؟ يعني ان الوجوب مطلق والشروط تعود الى من؟ الى الواجب لا الى الوجوب. ولازميه ان الوجوب مطلق والشروط تعود الى الواجب. أما أيهما أسبق الوجوب أم الواجب على رأي الأنصاري؟ بنتكلم على رأي الأنصاري. أيهما أسبق؟ الوجوب. الآن فعل لكن الواجب شوفوا عند تحقق الشرائع مو تقولنا لأن الوجوب على رأي الأنصاري مو قلنا الوجوب الآن لكنه عند حصول الفلوس صير شيء تصير الواجب مو تقولنا. الشيخ صاحب الفصول يقول أيضا أنا أقول بذلك. يعني انت تقول بذلك يعني ان الوجود مطلق وان التقييد يعود الى من؟ الى الواجب. ولازمية هذا القول ان زمن الوجود متقدم على زمن الواجب. قبل هاي من فكرة الانصاري شنو فرقت عن الانصاري؟ هاي بالفرق هذا حبيبي انا فقط وفقط في شرط واحد. الشيخ الانصاري في كل الشروط استطاعة وبلوغ وقدرة وعقل
وما وما كل شيء كل شيء كان متكلم وكل شيء كل شيء انت رجع الى الواجب والا الواجب مطلق اما هو الا الوجوب مطلق وهذا الشيء يطلع ضد ان ترتبط بالواجب مو كذا
الشيخ صاحب الاصول قال لا انا ما احسن انا كمان بس ما تاتيته كان فقط اذا كان في اللسان فيه بعد الزمان هذا بعد الزمان انا عندي هذه القضيه كل ما كان الشيء شنو في ظرف الزمان في قضية الزمان في مسألة الزمان في مسألة الزمان أنا أقول هذا الشيء ليس شرط للوجوب وإنما هو شرط للواجب مثلث تجي إلى ثلاثة ظهر يقول أن الوجوب هذا ظهر شنو الزمان فيها الزوال زوال هذا الزوال مرتبط بالوجود ومرتبط بالواجب على رأيه على رأيه يقول مرتبط بالواجب وأما الوجود وأما الوجود غير مرتبط بالزوال وعليه جيزة يعني الآن 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 في هذه اللحظة على رأي الفصول شي يكون الآن أقوى وجود الآن أقوى وجود الواجب جفت عند الزوال اما على رأي المصنف يقول الزوال هم هو شرط الوجود هم شرط الواجب فقبل الزوال لا وجوب اكل ولا واجب كل شيء اكل ترفع الفارق على مثال الزوال لما يطلب تصاحبه كان يجي الى مثلا نرتبط الى شهر رمضان شهر رمضان مهم زمن هذا شهر رمضان من زمان زمان نجي على رأي فتشيزه يلا انت احكي وياي على رأي فتشيزه يقول وجود الصوم الآن زمن الواجب شو وقت؟ شهر رمضان اما الآن الآن اكو وجود اما المسؤول شو يقول؟ لا وجود الآن انما الوجود في شهر رمضان كما ان الواجب في شهر رمضان هذا مثال ثاني بعد في مثال ثالث هل تقريبا ترد؟ مثال الحج على رأي الفقيه يقول يقول الآن أقل وجود الحج خاب أول بالحجة شنا دوره قال هذا ضرط الواجب ضرط الواجب أما على رأي مشهور يقول قبل أول بالحجة لا هو أقل وجود ولا أقل واجب طلعت مع بعض فشين ضرط رأي الشيخ الشيخ صاحب الفقيه شنا رأي تعريف الإخراج المعلق شنو يمكن انا راح اعرف الواجب المعلق يمكن ان نلتزم في الشريعه ان الوجوب متقدم على الواجب وذلك فيما اذا كان الشرط هو الزمان ونسمي هذا الواجب بالواجب المعلق مقابل الواجب المعلق احكي ما زال كلام للفصول احكي يقول ومقابل الواجب المعلق هو الواجب المنجل الذي يكون زمان ولادة الوجوب زمان ولادة الواجب واحدة الذي احنا سألنا الوجوب بعد احنا مسريع ما عندنا وجوب معلق رأي المسؤولين كل واجباتنا منجلة كل واجباتنا ربع على رأي الفقيه يمكن أن يتولد الوجوب الوجوب قبل الواجب أما على رأينا لا يمكن أن يتولد الوجوب قبل الواجب زمن الوجوب وزمن الواجب عندنا واحد أما عند الفقيه زمن الوجوب غير زمن واحد زمن الوجوب غير عنده زمن واحد الواجب المعلق عنده زمن معنى مختصرة اختلاف الزمانين خلاص اما المنجز اتحاد الزمانين وحدة الزمانين هذا الواجب المعلق والواجب المشروط هذا الواجب المعلق والواجب المشروط شنو الفرق دائما بين الاعظم وبين الفصول تبع الفرق ان الاعظم كان يرجع جميع الشروط الى الواجب الشيخ صاحب الفصول فقط عنصر الزمان يرجع الى الواجب بقية الشروط لا لا بقية الشروط يوافق مع من؟ يوافق المشروع.
في خصوص في خصوص بعد الزمان هو يرجعه الى الواجب، واما غير الزمان يوافق فيه رأي المشهور. واضح هذا الذي قلت الفارق بين المشهور وبين الأنصار وبين الفصول اتضح. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليش الشيخ متأذي من الفصول؟ لماذا المصنف لم يرتضي فكرة الفصول؟ لماذا يرى أن لا يمكن أن يكون زمان الواجب غير زمان الوجوب، بل لا بد دائما أن يكون زمان الواجب عين زمانه؟ لماذا؟ يقول ها أعجب التفت، الانبعاث ملازم للبعث. هذه العبارة مو صحيحة، أظن تعبير البعث مو صحيح، أنا غير العبارة لعنة الله على البعث. الاستجابة فرع النجاة، يعني لا يمكن للحكيم أن ينادي إلا إذا كان يعلم بقدرة الاستجابة. أما يناديك في شيء وأنت مو قادر على الاستجابة هذا مو صحيح. تفهم؟ إذا المولى يعلم بأنك غير قادر على الحركة ما يقدر يناديك، يقول لك انت حرك قوم قوم، ما يقدر يقول لك قوم، إذا يقدر أنك خالص. أكو تلازم، أكو تلازم بين قدرة الحركة وبين الخطاب. انت شيخ وفكرة غلط، كيف يمكن ان يكون الوجود في فترة ثم بعد فترة يكون هناك زمن واجب؟ يعني معناه شنو؟ يعني يكون الارسال الان لكن قادرين على الاستجابة فيما فيما في زمن متأخر. هذا انفكاك بين من ومن؟ انفكاك على رأي الفصول، لازم يكون انفكاك. الان اقول لك روح، لكن انت ما تقدر تروح الان. اقول لك روح روح، معنى روح يكتب جبه روح روح، لكن الان انت مو قادر على ان تروح. على رأي الفصول يكون الامر هكذا، الان امرك بالذهاب ولكنك الان غير قادر على الذهاب. فالشيخ شنو اكتب قانون؟ انما يصح من المولى الحكيم ان يرسل العبد نحو شيء اذا كان ذلك الشيء تحت مقدرته، يعني قابل للتحرك. وبما ان الواجب المعلق لا يتوفر فيه هذا الشر، اذا لا نقول ونقول بعدم امكان استحالة فكرة الواجب المعلق عندنا. بينا نقطة الاستحالة عند المصنف، هذا المطلب انتهينا منه. واضح دليلنا؟ اذا دليلنا لماذا ادينا من الفصول؟ لان الفصول فيفكك بين الاستجابه وبين الدعوه. لا بد ان تكون الدعوه والاستجابه متزامنتان في زمان واحد، متقارنتان، قابليه احدهما تكون محفوظه في جواز البعث والاخطاء. المطلب التالي، ما هي صاحبة هذا البحث؟ وبعبارة أخرى، لماذا الفصول التجه إلى فكرة الواجب المعلق؟ داعي تأسيس الواجب المعلق عند الفصول ما هو؟ داعي تأسيس فكرة الواجب المعلق عند الفصول ما هو؟ الجواب فكرة المقدمة المفوضة. تحت المقدمة المفوتة. شنو قلنا تحت المقدمة المفوتة؟ العمل. قلنا أن المقدمة المفوتة إذا صار بناء واحد في وقت البعث والاندعاض، صار بناء يأتي بالمقدمة بعد من قبل يأتي بالواجب. لأجل أن يأتي بالواجب لازم يسوي، لازم يسوي، لازم أن يأتي بالمقدمة في وقت سابق. يعني على رأي المشهور راح نشكل إشكال قاسم لظهر المشهور. نقول أنت شو قلتوا؟ أنت شو قلتوا؟ قلت البعث والاندعاض متزامنان في زمن واحد. فقلت بالتالي شنو؟ زمن وجوب الحج شو وقت؟ واحد بالحجة، مو شو قلتوا؟ قلتوا أول بالحجة هو زمن الوجوب وهو زمن الواجب، آخر ما قبل المشروع. قلت جيد. فإحنا قبل واحد بالحجة ماكو خطاب لنا. فلما ماكو خطاب بالحج، فبطبيعة أولى ماكو خطاب بمقدمات الحج، لان مقدمات الحج انما يمكن المخاطبه بها اذا كان هناك حج، فهو تولى الخطاب بالمقدمات، لانه الخطاب بالمقدمات متى يتولى؟ الخطاب بالمقدمات متى يتولى؟ عندما يكون هناك خطاب بالمقدمه. خلاص خطاب بالمقدمه فهو الحج، متى يكون؟ واحد بالحجه. فلا بد ان الخطاب بالمقدمه متى يكون؟ واحد بالحجه. نقول الواحد بالحجه لا يروح اخذ باسبورت واخذ فيزا، يقول والله السفاره ما تسمح تعطي فيزا قبل واحد بالحجه. الى يوم واحد بالحجه بعد ما في فيزا. والله لا فيزا. انا اول عمل يدخل الحجه واحد بالحجه، واحد بالحجه انت. اما بعد السفاره يصير لهم ابواب ما تدري. وحتى لو في السفاره مثل حج، مثل حج. هو ساعة من العمل الواجب، بحيث إذا واحد أخر خمس دقائق أنا بعد راح عن الواجب. سواء من الحجة تتفضل، تجعل الحجة تتفضل، هو عملاً تدخل الحجة، بس ساعة تسامحاً أو كذا، ما بيصير بنا على التاريخ، ولو أعلن أنه ثمن الوجوب شو قد يجيب؟ وجوب الحج. تجعل الحجة. المهم توصل إلى عرفات. المهم توصل إلى عرفات، عرفات شو قد توصل؟ تجعل الحجة من الجواب. نعم تحتاج إلى عمر. عمر التمتع هذا نعتبره نص ساعة قبل الزواج، فقبل الزواج يعني كل القرية تنتج يوم 9، فلا الوقت لم يتولد وجوب الحج يوم 9، يوم 9 ترى حج، أما نفس الوقت يتولد وجوب الحج يوم 9. فإحنا قلنا ما يجوز للمولى أن يأمر بتهيئة المقدمات إلا في يوم 9، خذ يلا صار يوم 9 يقول يجب عليك الحج، حتى يقول لك يجب عليه المقدمات. خب انت ما يجب عليه المقدمات ولا والله ما قادر ما قادر، فاذا ما قادر عن المقدمات اذا لا تمثل من ذي المقدمه اذا ما في شيء، وعليه يلزم انه ما في حاجه عندنا على راي المشهور يلزم اصلا ما يمكن الحج. ليش؟ لانه راح اكرر الاشكال، لانكم تقولون وجوب الحج يكون في 9 للحجه، وتقولون لا يمكن الامر في المقدمات الا بعد الامر ببيها، يعني اكو امر لا بد بالحج حتى يمكن الامر بماذا؟ بشراء التذكرة، بشراء التذكرة. فلما يتولد الحج شو بده يتولد وجوب الحج؟ في 9 للحجة. فالامر بوجوب شراء التذكرة شو بده يكون؟ 9 للحجة. لما ارجع اشتري التذكرة بس اجي لما لحج. اجي لما لحج فالحج يفوت علي. معنى ذلك انكم ستنتهون بهذا الفكر الذي بيناها، ستنتهون الى ماذا؟ الى عدم امكان الاتيان بالحاج، بخلاف على راي الفصول. الفصول شو من وجود ثابت؟ الان ثابت، فاذا اقول جيب الان بالحاج يقدر يامر بالمقدمات لا مو يقدر؟ يقدر. نعم وجوب المقدمات متفرع على وجوب الحاج، لكن شو من وجوب الحاج؟ الان. فإذا الآن يجب الحج وجوب المقدمات يمكن أن يكون الآن، فإذا يجب عليك يمكن واحد يؤدي الأعمال والمناسك، وهكذا على رأي الأنصاري، وهكذا على رأي الأنصاري، لأن على رأي الأنصاري كان يقول شو وقت يجب الحج؟ أنا فإذا أقول الآن فيمكن أن يأمرك بالمقدمات. فإذا على رأي الفصول يمكن التخلص من هذه المشكلة، على رأي الأنصاري يمكن التخلص من هذه المشكلة، إنما هذه المشكلة تسجل على المشهور بناء على ماذا؟ لأن المشهور اعتقد أن ولادة الوجود بالحج في 9 للحجة، واعتقد ثانيا أنه لا يمكن الأمر بالمقدمات إلا بعدما يكون عندنا أمر بالمقدمات. فالأمر بالمقدمات فقط يخلق بدون يكون في 9 للحجة، لما يأمرني بالمقدمة في 9 للحجة أنا ما أقدر أسوي شيء. لما لازم أروح البغداد وأشتري التذكرة، ويا ترى أنه الطيران الآن فما بعدهم إقلاع فوري، إقلاع وراه بعد ساعتين. لما أروح إلى لازم أروح الجدة ومن جدة لازم أركب إلى أهل المسجد وأحرم وهذا تنتهي يفوتني الحياة. فعلى رأي المشهور رح يلزم أنه لا يمكن للإنسان يحج، أما على رأي الفصول وعلى رأي الأنصاري يمكن توجيه هذه القضية. هذه تسمى المقدمة المفوتة، ليس المفوتة، يعني إذا صار لنا أن نأمر بوجودها في ظرف المقدمات لوجد تثبيت الوعده
سميت مفوته ليه؟
لانه لو اردنا ان نامر بوجودها في ظرف وجود المقدمه الوعده
لوجد تثبيت الوعده. تفضل. على على كل حال الامر بالمقدمه متولد من الامر بالمقدمه سواء كان تلك المقدمه مقدمه شرعيه او كانت المقدمه مقدمه عقليه من هذه الجهه الاخرى. هم يقدر بساعته نحن نقول لانه اول وقت لاداء الحاج الطرف عند اذان الظهر في يوم 9 ذي الحجه شو قد لازم يامره يوم 9 ذي الحجه يعني ما يامرك بالوجوب يقول لك وامرك بماذا؟ بان تهيئ مقدمات الحج. كل شيء مؤجل مقدمات الحج ما يقدر من مسجد الاحرام ولا من جده بل نقول حتى لو كنت على ابواب مكه ما يمكن لك ما ممكن والحمد لله رب العالمين. طيب حالي طاعتم ان شاء الله.